وذلك لأنهم أنكروا الأدلة القطعية الواضحة الدلالة، وحملوها ما لا تحتمل من التأويلات، وصرفوها عن ظاهرها مع كثرتها. فلذلك يكفرهم كثير من العلماء، حتى يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني: 50 في 10 يعني 50 تضرب في 10 أي 500 من العلماء من علماء السلف، حكاه عنهم الإمام الطبراني ومن قبله، فكيف بمن بعده؟
ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى تقوم الساعة. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟
حديث الطائفة فيه: لا تزال طائفة من أمتي حتى يأتي أمر الله. الرواية المشهورة: حتى يأتي أمر الله. رواية حتى تقوم الساعة محمولة على القرب، يعني على قرب قيام الساعة. ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى يرسل ريحا طيبة فتقبض كل عبد تقيا، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون كالحمر، فعليهم تقوم الساعة.
هل يعتبر الحسن بن علي أحد الخلفاء الراشدين بدلالة الخبر الذي فيه الخلافة الراشدة بعد 30 سنة؟
نعم يعتبره، وإن كان لم يتم له الأمر لأن ولايته قاصرة على بعض البلاد، ولكن سيرته سيرة الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيف نتعامل مع من يسب أبو بكر وعمر ونضطر للاجتماع بهم في المحاضرات أو في العمل وغير ذلك.
لا شك أن هذا شيء
والحاصل أنك تكون على هذا الأمر.
هذا السائل يقول: ما رأيك في من يقول إن السنة لا ندري هل وصلتنا صحيحة أم محرفة، وهم لا يعرفون الحديث ورجاله، فكيف ندعوهم إلى الحق؟
يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة إلى آخره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور؟
معروف أن عائشة صاحبة البيت وأنها ساكنة بهذا البيت. دفن فيه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بعده أبو بكر، ودفن بعده عمر، فكانوا في جانب البيت في جانب الحجرة، وقد سترت قبورهم بستارة في ذلك الجانب. عائشة ليس لها بد أن تسكن في حجرتها التي كانت تسكنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت تسكنها إلى أن توفيت رضي الله عنها في سنة 59 أو نحوها. فليس في هذا زيارة، الزيارة أن تذهب المرأة وتخرج من بيتها إلى البقيع وإلى المقابر التي فيها القبور لأجل زيارة القبور ونحوه. أما دخولها في حجرتها أو فيها تلك الأقبر فلا يقال لهذا زيارة، لأنها لم تخرج من مكانها الذي كانت تسكنه.
ما صحة الحديث: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟
يظهر أنه صحيح، لأنه كثيرا ما يستدل به، ويريد بهما أبو جهل أو عمر بن الخطاب. وكان أبو جهل مطاعا في قومه وسيدا وشريفا فيهم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه حتى يعز الإسلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أيضا قويا صارما شهما شجاعا جريئا، فأحب أن يسلم حتى يعتز المسلمون بإسلامه، وهذا ما أجابه الله، أن أسلم عمر فأعز الله المسلمين بإسلامه.
هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أن الخلفاء لهم حق التشريع؟
ليس كذلك، بل إن لهم، إنهم مبلغون ومبينون، فسنتهم لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا مشرعين، وإنما هم موضحين. فإن حفظوا في السنة شيئا مرفوعا حكموا به، وإلا استشاروا من حولهم، وكثيرا ما يستشيرون. فأبو بكر رضي الله عنه استشار الناس في عدة قضايا كميراث الجدة وغيرها، وعمر رضي الله عنه استشار الناس، استشارهم مثلا في دية الجنين إذا ابتدي على أمه فأسقطت وغير ذلك. وكان كثيرا ما يجمع الصحابة وأكابر الصحابة يستشيرهم في أمر في الأمر حتى لا يفتي به إلا بعدما تجتمع عليه كلمة أكابر الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فسيرتهم معناها أنهم مبلغون أو أنهم معلمون أو أنهم متحرين لما كان هو الحق والصواب بعد الاستشارة وبعد النظر والتأني والتثبت.
هذا سائل يقول: الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله أو معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان لفظه ومعناه من الله فكيف تجوز روايته بالمعنى؟ وإن كان لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى؟ أرجو إيضاح ذلك.
الصحيح أنه روي بالمعنى، وأنه يسند القول إلى القائل وإن روي بالمعنى، وقد أفتى كثير من العلماء بأنه تجوز رواية الأحاديث إذا أصاب الراوي معنى الكلام. قالوا: ولأجل ذلك نجد أن كثيرا من الرواة يختلفون في رواية الحديث الواحد، يتفقون في المعنى ويختلفون في اللفظ، ولعلهم رأوا أن في التقيد بالألفاظ صعوبة فاستباحوا الرواية بالمعنى. فإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه معنى تلك الأحاديث القدسية، ولما أوحيت إليه سواء وحي إلهام أو وحي تعليم أو وحي إلقاء عبر عنها بعبارته، ولكنها عبارة مقاربة، مقاربة للمعنى أو مقاربة لللفظ والمعنى. فأسند الكلام إلى الله تعالى أن الله قال كذا، مع أنه قاله بالمعنى. والدليل على أنها مروية بالمعنى أنها ليس لها منزلة القرآن الذي هو كلام الله حروفه ومعانيه، لا يتعبد بتلاوتها، بخلاف القرآن فإن من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا تجزئ قراءتها في الصلاة، بخلاف القرآن فإن من قرأه أجزأته صلاته بعد الفاتحة. كذلك لا يقع به التحدي، القرآن وقع التحدي به، قل فأتوا بعشر سور فأتوا بسورة من مثله، بخلاف هذا الذي هو الأحاديث القدسية فليس لها بلاغة القرآن وقوته وأسلوبه الذي وقع التحدي به. وهكذا بقية المعاني.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة ما يقال إن الإنسان خليفة الله في أرضه وذلك بالسعي في الأرض؟
قد يقال إن الله تعالى استخلف الخلق، قال تعالى في آخر سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وفسروا بذلك أيضا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، في أول سورة البقرة، وكذلك في سورة فاطر: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فإذا أريد أنه خليفة الله بمعنى خلق الله الذي خلقه وجعله في هذه الأرض يخلف بعضهم بعضا، فهذا المعنى صحيح. وأما أنه خلف عن الله بمعنى أنه يتصرف تصرف الله أو يشارك الله في تصرفه أو أن الله غائب وأنه الذي يتصرف بدلا عنه فبهذا المعنى لا يجوز.
ما صحة قول بشر بن الحارث رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر؟
المعنى شهادة لهما بأنهما من من شهدت لهم الأمة بالفضل وبالعلم وكذلك بالعمل الصالح، ولكن ليس المراد أن العصمة، فإن العصمة لم تثبت إلا للرسل. لا شك أنه يقع منهم كغيرهم أخطاء، ولكن أخطاءهم الاجتهادية يثابون عليها.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها قال ابن مسعود ثم أي قال بر الوالدين، وبين كون أعظم الطاعات بعد التوحيد هو بر الوالدين؟
لا شك أن الصلاة على وقتها تابعة للعبادة التي ذكرها الله تعالى، فهي مكملة للتوحيد. فقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يدخل في عبادة الله الصلوات، فإنها أهم عبادة الله. فعلى هذا الصلاة من التوحيد والصلاة من عبادة الله، يلي ذلك ويلي الأعمال التي هي مقتضى التوحيد بر الوالدين.
هذا سائل يقول: عندما طلبت فاطمة رضي الله عنها نصيبها من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت لا تعرف أن الأنبياء لا يرثون؟
ظنت أنها كسائر الناس الذين يرثون آباءهم، وكأنه لم يبلغها قوله عليه السلام: لا نورث، ما تركنا صدقة. فقالت: لو مت يا أبا بكر من يرثك؟ فقال: يرثني أولادي. قالت: كيف لا يرث، لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم أولاده؟ وقد خفي عليها هذا الأمر، وهذا من الاجتهاد الذي يدخلها الخطأ والصواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة ميراث الأنبياء بقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، لم يورثوا، ما كانت الدنيا أكبر همهم حتى يجعلها مقصدا يخلفونه. هذا هو الصحيح. وأما الرافضة فقد أكثروا على أبي بكر من العدل والعيب في هذا، وكذبوه وادعوا أنه كاذب في قول النبي في روايته لحديث لا نورث، مع أنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل رواه جماعة من الصحابة ومنهم عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الرافضة استدلوا بقوله تعالى: وورث سليمان داود، قالوا: هذا دليل على أن داود موروث وهو نبي، ورث ولده سليمان. والجواب أن الميراث هنا هو ميراث النبوة، وذلك لأن لداود أولاد كثير، أولاد عدة، ليس سليمان فقط، ولكن سليمان هو الذي خلفه في النبوة. خفي هذا على الرافضة فجعله دليلا على أن الأنبياء يورثون. وكذلك استدلوا بقول زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقالوا هذا دليل على أنه أراد أن يرثه ولده، أن يكون له ولد يرثه، ودعا بقوله رب لا تجعل تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا أيضا مثل ما قبله أن المراد ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم تكن تهمهم أمور الدنيا حتى يحرصوا على أن يرثهم أولاد لهم، وإنما أراد ولدا يقوم مقامه، ولهذا قالوا يرث من آل يعقوب، يرث العلم الذي بقي بعد آل يعقوب، فإن زكريا في زمن عيسى متأخر، وآل يعقوب أين زمانهم؟ أولاد يعقوب بعيد عهدهم، يمكن ألف سنة أو ألوف السنين، فهل بقي لهم تركة حتى يرثهم يحيى بن زكريا؟ إنما أراد علومهم، فعرف بذلك أن فاطمة قد فهمت خطأ وهي معذورة في هذا الاجتهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد في كتاب السنة قول عائشة رضي الله عنها: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، هل هذا علم للغيب؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في قصة موت سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين؟
لا مانع من أن يكون البكاء عليه قبل أن يقتل، إما بخبر من ما تسترقه السمع، تسترقه شياطين من السمع أنه سوف يحصل كذا وكذا، فبكت عليه الجن أو الإنس أو نحو ذلك، وإما أن يكون البكاء عليه خوفا عليه من الموت الذي قربت أسبابه وقرب وقته بوصوله إلى معترك المنايا. فعلى كل حال لا ينافي ما ذكره الله عن الجن أنهم لا يعلمون الغيب ولكن يسترقون السمع كما أخبر الله عنه.
فضيلة الشيخ، ما صحة اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟
حديث صحيح لكثرة طرقه، والمراد بالعمرين عمر وعمر، أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، وابن الخطاب اسمه عمر بن الخطاب. استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فنصر الإسلام بعمر بن الخطاب وخذل عمرو بن هشام.
هذا سائل يقول: هل قول عمر رضي الله عنه حينما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الاستخلاف أرى أن لا يخرج الأمر عن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هل هذا الكلام يفيد أن في الصحابة من مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض عليه؟
لا يفيد ذلك، وإنما فيه الشهادة لهم بالجنة، فإنهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، فقوله عنهم راض يعني وهو شاهد لهم بأنهم من أهل الجنة، ولم يذكر أنه ساخط على غيرهم، فإنه الصحابة رضي الله عنهم صحابة أجلاء كان يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويشهد لهم بالخير، ولم يذكر أنه يسب أحدا ولا أنه ساخط على أحد منهم معروف، ما عدا بعض المنافقين الذين اشتهروا بالنفاق.
هذا سائل يقول: ورد في الحديث عن الفتن أن في آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم بأجر 70،
قال الصحابة 70 منا أو منهم، قال بل منكم. وورد في الحديث الآخر لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين جزاكم الله خيرا؟
لا شك في فضل الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام، وأن المد من أحدهم يعدل مثل أحد ذهبا ممن بعدهم، يعني النفقة، ولأجل ذلك يتفاوتون في السابق. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ففضلهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم وتلقيهم عن نبيهم وصلاتهم خلفه وصحبتهم له ومجالستهم له وإيثارهم له على أنفسهم وفداؤهم له بأنفسهم وبما يملكونه، هذا مما لا يدركه فيه غيره، لا يدركهم غيرهم ممن جاء بعدهم. وأما الحديث الذي ذكر أن العامل أجر 50 يعملون مثل عمله، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. فأولئك أولا قوم في غربة، في غربة الدين، وذلك عندما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقل من يصبر على الخير ويصابر عليه، ويقل من يدعو إلى الله ويدعو الله تعالى. وعندما يكثر المنكر ويكثر العصاة ويكثر الدعاة إلى المعصية ويكون المتمسك بدينه في غاية الذلة وفي غاية القلة، حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأن القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض على جمرة وهي تتقد كيف يكون صبره. قالوا لماذا؟ قال لقلة المساعد وكثرة المخالف، ما هناك من يساعده على نصر الحق وإظهاره، بل الجماهير كلهم ضده. فمثل هذا لا شك أنه جاهد مجاهد، فلأجل ذلك جعل له هذا الأجر، أجر 50 يعملون مثل عمله، يعني من عمل الصحابة، ولكن المراد مثل عمله، مثل عمله، ليس المراد الفضل أنهم يحوزون فضل الصحابة، إنما يكون عمله مضاعفا بأجر 50 من أعمال الصحابة. يعني صلاته مثلا تكون عن 50 صلاة، وكذلك مثلا ذكره وقراءته وجهاده وأمره ونهيه وعلمه وتعلمه ودعوته وما أشبه ذلك يضاعف 50 ضعفا لهذا الصبر الذي يلاقيه. أما فضل الصحبة وفضل السابق فلا يحوز قصب السابق غير الصحابة.
هذا السائل يقول هل ترتيب سور القرآن الكريم، ترتيب آياته كما هو في المصحف الآن، توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ترتيب السور ذكروا أنه اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، أن السورة التي مثلا هي سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة النساء، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، لا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود عليه من أول سورة النساء إلى قوله وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، لا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور. الآيات ترتيبها توقيفي، كان إذا نزلت آية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا فتجعل في موضعها. وأما السور فقد روي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض، ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود، ولو كان عن طريق الاجتهاد. وآخرون يقولون إنه لا بد أن يكون عندهم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة قبل هذه السورة.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لعلك أن تعرف لنا المدعو عبد الله الحبشي والذي رد عليه، وما رأيك في الرد وفقكم الله؟
أصله حبشي، ولكن ظهر أنه أو تظاهر بأنه من أهل العلم، ثم وجد تقبلا في لبنان قبل نحو أكثر من 8 سنين، ولما كان ذا فصاحة وذا جرأة في الكلام ويظهر أن عنده معلومات، فعند ذلك تتلمذ عليه كثير من هؤلاء الذين هم جهلة لم يكن عندهم معلومات سابقة بالسنة وبالعقيدة، وصار له أتباع كثير حتى قدرهم بعضهم قالوا إنه الذين يوالونه على طريقته قد يبلغون 100,000، وإن كان في هذا شيء من المبالغة. وعلى كل حال فهو عقيدته إنكار الصفات، ويميل إلى الطعن في الصحابة أو يقر من يطعن فيهم، ومن عقيدته أو إقرار كثير من البدع إقرارها واعتيادها، وله أيضا شواذ وأقوال شذ فيها لم يقل بها غيره، حتى أنه رخص لأتباعه في ترك صلاة الجماعة وقال: إذا أردت أن تعذر بترك صلاة الجماعة فكل بصل وصل في بيتك وتسقط عنك صلاة الجماعة، فإنه نهي من أكل بصلا أن يقرب المسجد، فجعلوا ذلك من شواذه. وقد رد عليه أخونا أحد طلبة العلم من أهل لبنان بكتابين، وهو يدعى عبد الرحمن دمشقية، وتجدون ردوده. الرد الأول لم يبين فيه اسمه بعنوان الرد على عبد الله الحبشي، مطبوع في دار طيبة وفي غيرها. والرد الثاني طبع قريبا، قدمه لي هذا اليوم، وفيه التنبيه على الأخطاء الحبشية أو الرد على الشبه الحبشية بالأدلة الشرعية أو السنية، قريب من هذا العنوان. وأفصح فيه بأنه من وضع عبد الرحمن دمشقية. ويوجد أيضا في مكتبة دار طيبة. وعلى كل حال جنسه كثير، يعني الذين على مذهب الاعتزال ويميلون إلى مذاهب كثيرة في مخالفة لمذهب أهل السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن جمهور الشيعة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويقولون إن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة منهم، فبماذا يحكم على هؤلاء؟
لا شك أنهم يختلفون، فمنهم من يكفر أجلاء الصحابة، وإذا كفروهم كفرناهم، وذلك لأنهم إذا كفروهم ردوا الكتاب والسنة، لأن صدرت مصدر الكتاب والسنة عن غير ثقة، فيكونون بذلك قد طعنوا في وثيقة أهل الإسلام كتاب ربهم وسنة نبيهم، وجعلوه صادرا عن كفار ليسوا أهلا أن تقبل منهم رواياتهم، فيكونون بذلك كفارا. أما إذا لم يوصل الأمر إلى الكفر وقالوا بل علي أحق منهما أو منهم، ولكن لا نكفرهم ولا نضللهم، ولكن نقول إنهم بخسوا عليا حقه، فمثل هؤلاء مبتدعة، ولكن لا نوصل الأمر إلى أن نشهد بكفرهم.
لماذا يحكم على الحجاج بأمره الخطباء أن يسبوا عليا رضي الله عنه على المنابر؟
الحجاج وسائر أو كثير من أمراء بني أمية في الشام وفي العراق توهموا لما رأوا هذه القرائن، رأوا مثلا أن عليا كان بالمدينة ولم ينصر عثمان، ورأوا أنه تولى الأمر بعده، ورأوا أنه قاتل القتلة، فخيل إليهم أنه مشترك في ذلك أو أنه راض بقتله، فكان هذا هو السبب في أنهم سبوه، سيما وقد قاتلهم. ولا شك أن هذا خطأ، وأن علي رضي الله عنه منزه عن أن يكون مشتركا في هذا القتل. فنحن نخطئ أولئك الخطباء الحجاج وغيرهم الذين كانوا يسبونه على المنابر، نخطئهم، ولكن لا يصل الأمر إلى أن نكفرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعني ثبوت الصحبة للصحابي أن نشهد له بالجنة؟
نشهد لجميع الصحابة بالسبق وبالإيمان الذي ذكره الله تعالى وبالفضل، ونشهد بالجنة لمن وردت الشهادة لهم أو لمن لهم الحسنى، كما في الآية: وكلا وعد الله الحسنى. وأما الشهادة لكلهم بأعيانهم، فمثل هذا مما يتوقف فيه أهل السنة، ولكن يشهدون لهم بالخير.
ما حكم قولنا لفلان بعينه شهيد قد قتل في سبيل الله أو غرقا؟ قد قتل في الحرب أو الغرق.
ما حكم
قولنا لفلان بعينه شهيد؟ لفلان بعينه شهيد، نقول لفلان بعينه شهيد إذا غرق
فلان.
أين
إذا سمعنا أن أحدا قتل مظلوما فإننا نتفاءل ونقول إنه شهيد، كذلك إذا قتل في سبيل الله، الذين قتلوا في الجهاد، الجهاد الأفغاني أو غيره، ونعرف أنهم ما حملهم على ذلك إلا أنهم قصدوا إعلاء كلمة الله وإظهار دينه، نطلق عليهم أنهم شهداء لعموم قول الله تعالى ويتخذ منكم شهداء. أما كل من قتل مظلوما فلا يطلق ذلك على كل أحد، قد يكون أنه معه نوع من الظلم أو أنه استحق القتل بوجه من الوجوه، فلا يطلق عليه أنه شهيد ولو كان ظاهره أنه مظلوم.
الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين حديث الحسن الذي فيه مبايعة ابن عمر وبين الأحاديث الواردة في مبايعة علي، إذا قلنا أن علي رضي الله عنه هو أفضل من بقي؟
الحديث الأول الذي سمعنا أنهم لما قتل علي عثمان جاءوا إلى عبد الله بن عمر وقالوا له أنت سيدنا، وطلبوا منه أن يبايعه ويكون خليفة. هؤلاء الذين جاءوه ليسوا هم جمهور الأمة وليسوا هم أكابر الصحابة، وإنما جاءوه أفراد، ويمكن أنهم أيضا من الثوار، يمكن أنهم من الذين قتلوا عليا قتلوا عثمان، ولهذا تهددوه وقالوا إن لم تبايعه إنما نقاتلك ونقتلك على فراشك. فامتنع رضي الله عنه وقال والله لا يراق في سببي محجمة من دم. امتنع. فالصحيح أن جمهور الصحابة وأكابرهم ذهبوا إلى علي، وأن الذين جاءوا إلى ابن عمر بعض من الثوار ليسوا هم جمهور الصحابة.
فضيلة الشيخ، ورد في أحد الآثار قول الإمام أحمد رحمه الله إن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سموا عليا أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود رضي الله عنهم، والمعروف أن ابن مسعود توفي سنة 32 سنة، أي في خلافة عثمان وقبل خلافة علي رضي الله عنهم، نرجو إزالة هذا الإشكال.
لا شك أن ذكر ابن مسعود غلط من بعض الرواة، ابن مسعود ما أدرك هذه الفتنة، بل مات قبل عثمان بثلاث سنين، مات قبل الفتنة بثلاث سنين، فليس حاضرا لذلك، فذكره غلط من بعض الرواة الذين رووا. فالأصل أن الذين بايعوا عليا وسموه أمير المؤمنين هم الذين أدركوا ذلك من الصحابة، ولا شك أن منهم عمار بن ياسر وسلمان وغيرهما من الصحابة الذين بايعوه وصاروا معه. والرافضة يعترفون ببعض الذين بايعوه، يعترفون بصحبة عمار مثلا وسلمان وصهيب وعدد من الصحابة قليل، وأما البقية فيعتبرونهم ليسوا من الصحابة أو ليسوا من المسلمين بل من المرتدين.
هل الأشتر النخعي من قتلة عثمان؟
مشهور أنه من الثوار، قد يكون من الذين أنكروا سيرته أو يعني طعنوا في بعض أفعاله، ثم بعد ذلك يعني وفد مع جملة من وفد وثار مع جملة من ثار، ولكن لعله لم يكن من الذين تولوا قتل عثمان أو دخلوا عليه حتى قتلوه، فإنهم معروفون الذين قتلوه وليس منهم الأشتر النخعي.
ما معنى قول ابن سيرين رحمه الله ثارت الفتنة ولم يبقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 10,000، ولم يشهد الفتنة منهم 100 بل 30؟ ومن الذي قال هذا هو أصح الأسانيد على وجه الأرض؟
يريد أن الصحابة الموجودين في عهد الفتنة وفي قتال الفتنة لم يشتركوا في القتال، فإنهم اعتزلوا، ما روي أنهم ما حضر مثلا الوقعة التي هي وقعة الجمل إلا ثلاثة مشهورين، وهم طلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير، حتى أن ولد طلحة اعتزل ولم يشهد ويسمى محمد السجاد، لم يشهد الوقعة واعتزل عنها، واعتزل أيضا أكابر الصحابة فلم يدخلوا لا في الفتنة في فتنة وقعة الجمل ولا في وقعة صفين، وإنما الذين قاتلوا فيها من غير الصحابة من الذين أسلموا من البلاد النائية وإن كانوا كبار الأسنان أو من غيرهم.
إذا وجدت كتبا من كتب الرافضة في مكتبة من المكتبات مثل كتاب المبتدعون الثلاثة التي فيها إساءة للصحابة رضوان الله عليهم، فماذا أفعل؟
ينبغي لك أن تتجنبها وتحذرها وتحذر منها. أما تمزيقها كونك مثلا تبذل فيها مالا ثم تحرقها، هذا تنفعهم حيث تبذل لهم هذا المال، تنفعهم حيث أنهم طبعوها وتعطيهم هذا المال، وإحراقها أو تمزيقها لا يهنيها لكثرتها ولكثرة مطبوعاتهم، ولكننا نقول احذرها وحذر منها.
كثر السؤال وفقكم الله عن قولكم بعد ذكركم للحجاج بن يوسف عفى الله عنه، ويحتج البعض بقول الذهبي عنه في السير إننا نتقرب إلى الله ببغضه، فما توجيهكم لذلك؟
نحن نقول إن الحجاج أمير من الأمراء الذين يتقربون إلى الخلفاء بما يناسبهم وبما يحبهم، فلما كان خلفاء بني أمية يرون أن خلافة علي ليست صحيحة أو يعتقدون أنه من جملة من أقر القتلة أو شارك في ذلك، رأوا أو ألزموه بأن يظهر مسبته على المنبر، فكان ذلك مما حصل بسببه هذا الشر. أما هو في نفسه فهو أمير من الأمراء الذين هم في طاعة من ولاهم وفي تدبير ولاية وتثبيت ولاية من ولاهم من الخلفاء، وهو ممن اجتهد ورأى أن الناس لا يطيعون ولا يوافقون إلا بالقوة وبالصرم وبالشدة، فصار في سيفه رهق، فصار يقتل على التهم وعلى الثورة اليسيرة ونحو ذلك، هذا هو الذي انتقد عليه. أما عقيدته فإنه لم ينتقد في عقيدته، بل هو يعظم القرآن ويعظم السنة ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم الخلفاء الثلاثة، وهو الذي جهز الجيوش، وهو الذي فتحت في عهده الفتوحات الكثيرة، فتح في عهده فتوحات في الأفغان وفي أكثر إيران وفي أكثر الهند والسند وما وراء النهر، وجهز جيوشا كثيرة حصل فيها توسع للإسلام، فلا يبخس حقه ولا يقال إنه يستحق كذا وكذا. نحن نقول إنه من الولاة الظلمة، والله يعفو عنه ويعامله بعفوه.
هذا السائل يقول: هل قول سأعمل كذا وكذا ليؤمن مستقبلي يخالف التوكل على الله والاعتماد عليه؟
لعله لا ينافي ذلك، وذلك لأن هذا من فعل الأسباب، والإنسان يكون له نية أنه سيفعل كذا ويفعل كذا ليكون عنده سبب يعيش في هذه الدنيا آمنا من الضرر ومن الفقر ومن الحاجة إلى الناس ومن التكفف إلى الناس والتسول. فإذا استعد وأعد نفسه لأن يعمل عملا فلعله إن شاء الله لا ينافي ذلك، ولكن على كل حال العبارة في قوله يؤمن مستقبلي يؤمن مستقبله هذه عبارة تتكرر على الألسن وفي النفس منها شيء. الإنسان لا يدري ما مستقبله، إن كان مأمورا بأن يعد العدتين للحياة.
هذا السائل يقول: نقرأ في بعض الكتب أن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، فهل هذه العبارة صحيحة؟ وهل نقلت عن أحد من السلف؟ وما الفرق بين وصف الخلافة والملك؟
صحيحة، معدودا من الخلفاء الراشدين، شهد له بذلك الأئمة وأتباع الأئمة وأرشد خلافته وزكوه بما اشتهر عنه من العدل ومن سيرة الخلفاء الأربعة، فهو من الخلفاء الراشدين. وأما معاوية فإنه خير ملوك الإسلام، هو أول الملوك، ولكنه كما قلنا من خير الملوك، فهو ملك بحيث أنه تمتع بالولاية ووسع على نفسه ووسع على أولاده وعاهد بالخلافة لولده من بعده، وكذلك ولى بعضا من أقاربه ونحوهم، وإن كان ذلك لا يقدح في خلافته وفي ملكه لكونه رأى ذلك من المصلحة، ولكن عمله كعمل الملوك في التوسع في الدنيا وفي ملذاتها وفي شهواتها وفي اتخاذ الحجاب والبوابين ونحوهم، فهو من الملوك. هذا الفرق بين الملوك وبين الخلفاء. الخلفاء لم يتخذوا للدنيا دار قرار، ولم يجعلوها دار منافسة، ولم يقتنوا لأنفسهم، ولم يتوسعوا فيها، بل كان عمر رضي الله عنه يخطب عليه ثوب مرقع، حتى قال بعضهم إن فيه 14 رقعة، وكان في وقت الجوع يأكل من الخبز والزيت، يأتدم بالزيت لا يأتدم بالسمن ونحوه، ولم يشبع في عهد الجوع المجاعة التي حصلت في سنة 18، حتى وسع الله على المسلمين. لا شك أن هذا دليل زهده وتقشفه وعدم توسعه في شهوات الدنيا وعدم تلذذه، ولما مات لم يعهد بالخلافة إلى أولاده ولا إلى أحفاده ولا إلى أحد من أقاربه، بل جعل الأمر شورى بين الصحابة، ولم يتوسع في المنازل ولا في الغرف ولا في المساكن ولا في الشهوات. هكذا فعل عمر بن عبد العزيز، زاهد في الخلافة وزاهد في الدنيا وزاهد في شهواتها وملذاتها، واقتصر على زوجته التي هي ابنة عمه، واقتصر على عيش شرف من العيش، وابتعد عن الترفه والتوسع في الشهوات والملذات، فأشبه الخلفاء مع حرصه على العدل، مع حرصه على السيرة الحسنة، وهي العدل في الرعية وعدم الانحياز لأحد لقرابة أو نحوها.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على معاوية وقال: لا أشبع الله بطنه، أو كما قال، وبعض الناس يظن أن هذا قدحا في معاوية، فكيف يرد عليه؟
الحديث فيه مقال. القصة فيه أنه أرسل إليه من يدعوه يقول: ذلك المنتدب وجدته يأكل كأنه يتغدى، فرده إليه مرة ثانية فجاء وقال: رأيته يأكل. فرده إليه مرة ثالثة فجاء وقال: رأيته يأكل. فقال: لا أشبعه الله. يقولون إنه بعد ذلك يقول: لا أجد أثر الشبع، ولكن هذه القصة يظهر أنها لم تثبت، فإسنادها فيه ضعف، يذكرها المؤرخون، والمؤرخون معروف أنهم ينقلون بغير أسانيد. روي أن الإمام أحمد ذكر أن التاريخ ليس له إسناد كأسانيد الأحاديث. وعلى كل حال حتى لو ثبتت لا تقدح في عدالته، ما دام أنه يمكن أنه كان في ذلك الوقت مبتدئا في الأكل وكان على أثر فقد للطعام، يعني أنه بعد مدة طويلة ما أكل فيها واستمر يأكل هذه المدة التي قد تستغرق مثلا ربع ساعة أو نحو ذلك، وهذا ليس بكثير. على كل حال لا يعد ذلك قادحا.
ذكر فضيلتكم أن الأحاديث التي ساقها الخلال بأسانيدها معتمدة لأن الخلال سكت عنها، فهل كل حديث ساقه الخلال أو غيره بسنده وسكت عنه حديث مقبول، أي أنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟
كل حال الذين يذكرون الأحاديث يحيلوننا على الأسانيد لنبحث عنها، فلنا أن نبحث عنها ونعرف ما هو ثابت وما ليس بثابت، ولكن غالبا أنهم ما يذكرون إلا ما يعتمدون أنه مقبول، هذا هو الأكثر منهم إن شاء الله. وعلى كل حال لا مانع من اعتمادها إذا سكت عنها ما لم يكن فيها ضعف شديد أو فيها ما يخالف معتقد أهل السنة، فيبحث عنه ويعرف من أين حصل فيه هذه المخالفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: عندما أختم القرآن الكريم هل يجوز أن أقول اللهم إني أهب أجر هذه الختمة لوالدي أو لوالدتي؟
لا مانع من ذلك، سواء قبل ختم القرآن أو بعده، أن يثوب الإنسان أجر ختمة أو ختمات لأبيه أو لأخيه أو لأحد أقاربه، فإنه يصل إليه الأجر إن شاء الله. وذلك لأن هذه الأعمال أنت تملكها، فإذا كنت تملكها أنت الذي عملت هذا العمل الذي هو القراءة أو الذكر أو الصدقة أو نحو ذلك، جاز لك أن تعطي ثوابها لغيرك سواء كان حيا أو ميتا. هكذا علل العلماء وقالوا: أي مسلم وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك. هكذا عمم الفقهاء، فيدخل في هذه القربات قربة قراءة القرآن. لكن الذي أنكره العلماء هو القراءة بأجرة، حيث أن كثيرا يستأجرون، يقولون: يا جماعة لكم 100 ريال يقرأوا القرآن وثوبوه لوالدنا. هؤلاء الذين يقرأون 100 ريال أو 1000 ريال هل لهم أجر حتى يثوبوه؟ هؤلاء ما لهم أجر، لأنهم قد استوفوا أجرهم بالدراهم التي أخذوها. وإذا لم يكن لهم أجر على هذه القراءة فماذا يحصل للميت؟ لا يحصل له شيء. فلأجل ذلك نقول: الذي يريد أن يهدي للميت شيئا فلا يهدي له إلا عملا خالصا يعمله لله تعالى، ثم يتبرع به لميته أو نحوه. فأما أنه يعمل بأجرة ثم بعد ذلك يهدي أجره فهذا لا ينفعه. ونحن نقول لهؤلاء الذين يستأجرون: تصدقوا بهذا 1000 أو بهذه 100 عن أمواتكم، ولا تعطوها هؤلاء الذين يتأكلون بالقرآن، الذين لا يقرؤون إلا بأجرة كيف يهدون وهم قد أخذوا أجرهم في الدنيا؟ هذا هو الذي أنكره العلماء.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، علمنا أن الذي أنشب القتال في وقعة الجمل هم قتلة عثمان، فهل كان قتلة عثمان موجودون مع كل من الفريقين؟ وإذا كان ذلك فهل يعلمون بوجودهم؟ ولو كانوا يعلمون كيف رضوا ببقائهم معهم؟
هم مشهورون، كانوا من أهل العراق، ولما وصل جيش علي إلى العراق استولى على الكوفة وعلى البصرة، وهم في جملة الساكنين في تلك المدينتين، وبقي الذين مع الزبير وطلحة وعائشة الذين جاءوا من المدينة من مكة لقتالهم، بقوا في جانب. ثم إن من مع عائشة تشاوروا مع علي وطلبوا منه الانتقام من هؤلاء القتلة، وكانوا في جيش علي. فلما اتفق معهم على أننا سوف نبدأ بهم في الصباح ثار لهم عشائرهم، وكانوا كثيرين، يعني نصف الجيش أو ثلثي الجيش كلهم من عشائر هؤلاء الذين اشتركوا في الثورة على علي على عثمان رضي الله عنه. فلما أنهم سمعوا بأنهم يقتلون غدا قالوا: لا بد أن ننشب الحرب بيننا وبين أصحاب الزبير. فأنشبوا الحرب ليلا أو في آخر الليل، فحصلت المعركة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يقول: نرى بعض الناس يحرصون على اقتناء بعض أشرطة الشيعة أو بعض أشرطة الرافضة التي يحيونها خاصة في يوم عاشوراء وغيره، فيستمعون إلى توشيحاتهم وأشعارهم الكفرية من أجل حسن الصوت، فما توجيهكم لأولئك جزاكم الله خيرا؟
نقول إن هذا خطأ، ومع ذلك فنحمد الله أن أهل السنة على عقيدة ثابتة راسخة، وأدلتهم مبنية على الصدق. الأحاديث التي يستدلون بها في فضائل الصحابة أحاديث صحيحة ثابتة ليس فيها توقف ولا شك. قد تتبع العلماء هذه الأحاديث وبينوا صحيحها من سقيمها، فأهل السنة على حق وعلى يقين، ولا يضرهم إذا استمعوا إلى إذاعات الرافضة أو إلى أشرطتهم أو قرأوا في كتبهم، ما يزيدهم إلا تعجبا، يعني عجبا بليغا، حيث وصل بهم الأمر إلى هذه السذاجة وإلى هذه الحماقة التي لا يفرقون فيها بين الصدق والكذب، أو التي يصدقون بها تلك الأكاذيب التي لا يصدق بها عاقل. أي عاقل معه مسكة من عقل لا يصدق بهذه الأشياء التي يذكرونها. والأمثلة عليها كثيرة، يعني ما يذكرونه من تلك الأكاذيب، وتلك أيضا تستنكر، يستنكرها حتى ذو الفطرة منهم أنفسهم. ذكر بعض من كتب فيهم أنه في زمن قريب في الأحساء في يوم عاشوراء جاءهم أحد علماء العراق ليرغبهم في العمل في يوم عاشوراء هذه الأعمال، وكان من جملة ما أورد في موعظته أنه قال: أي امرأة أوقدت على طعام في يوم عاشوراء ولو بفوصة غفر لها ذنبها ولو زنت 100 مرة. بفوصة واحدة يغفر لها زناها 100 مرة إذا أوقدت بخوصة على الطعام الذي يعمل في يوم عاشوراء. هل يصدق هذا عاقل؟ لا شك أن أدنى عاقل يعرف أن هذا من ترهاتهم وأكاذيبهم وأنه فتح لباب الزنا، كأنه يقول أيها المرأة عليك أن تتوسعي في باب الزنا وما عليك إلا هذه الخصلة وبذلك يغفر لك. وكيف بمن فعل ما هو أشنع من ذلك؟ وبكل حال نحذر الذي يكون جاهل الذي لا يعرف أدلة أهل السنة ولا أقوالهم، لا يعرفها ولا يعرف فضائل الصحابة، نحذره من الإصغاء إلى كلامهم وإلى شبهاتهم وإلى تشكيكهم. وأما الذي على مذهب سليم وعارف بالأدلة فلا تضره، إذا سمعها فإنه لا يزيد إلا بصيرة في أمره.
هذا سائل يقول: دخلت أحد المساجد في قريتنا في مصر فوجدت جماعة جالسين على شكل دائرة ويقولون أنواعا من الذكر لم أسمع بها من قبل وبصوت عال، ويزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام مرات عديدة. أرجو بيان الذكر الجماعي وبصوت عال، لأنهم يحتجون بأحاديث في ثبوت الذكر الجماعي، جزاكم الله خيرا.
هؤلاء من الصوفية، عادة الصوفية أنهم يجتمعون ويتحلقون حلقات ثم يذكرون الله أذكارا جماعية، إما بالتهليل إذا قال لا إله إلا الله قالوه كلهم، سبحان الله قالوه كلهم بصوت واحد، وإما بأذكار خفية. فبعضهم يكرر لفظ الله الله الله، وبعضهم يكرر لفظ هو هو أو هو هو، ويدعون أن هذا ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة، وأنهم بذلك إذا أكثروا من ذلك فإن أرواحهم تتصل بالملأ الأعلى وأنها تكشف لها الأنوار وتتصور صور الأنبياء، وأنهم يرون صورة النبي وصورة محمد صلى الله عليه وسلم وصورة الأنبياء قبله. والظاهر أنهم يرون شياطين تتمثل لهم وتزين لهم ما هم عليه. وبكل حال فقد أنكر السلف رحمهم الله هذه الاجتماعات، فأول من أنكرها فيما أذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي توفي 32 من الهجرة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 22 سنة، وجد هؤلاء المتحلقين في المسجد فأنكر عليهم، وذكر أنه قال لهم إنكم لأفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم على باب بدعة محدثة. فقالوا له ما أردنا إلا الخير، فقال وكم يريد الخير ولم يصبه. ذنبه الذي أنكر عليهم أنهم جاء حلقات يكون فيهم واحد ويقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100 بصوت واحد وهكذا، فأنكر ذلك عليهم. فلا يغتروا بمثل هذه الجماعات.
هذا سائل يقول: هل الميت في قبره يعلم بمن يزوره من أقاربه ويسلم عليه ويدعو له؟ أرجو الإجابة على ذلك، جزاكم الله خيرا.
معلوم أن الميت إنما يدهن جسده، وأما روحه فإنها قد قبضت وقد ارتفعت إما إلى الملأ الأعلى وإما إلى مكان تجتمع فيه الأرواح، الله أعلم أين تذهب الأرواح. وأن العذاب الذي تحس به يكون على الروح، أما الجسد فالأصل أنه يفنى ويكون ترابا. وإن كان الله تعالى قادرا على أن يوصل إليه شيئا من الألم. فالذي يزور القبور يمكن أنها ترد إليها الأرواح أو تحضر الأرواح وتكون على أفنية القبور وتعرف من يزورها. ورد في ذلك أحاديث وردت في ذلك أيضا آثار، ولكن لم نتأكد من أنها تعرف فلانا أو أنه يعرف من يزوره، إنما يستأنس بتلك الأحاديث التي فيها زيارة القبور لتذكير الآخرة وللدعاء على للدعاء للأموات.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، تعلمون انتشار الرافضة في أوساطنا وخاصة في العمل، فما السبيل لدعوتهم وما يجب علينا في معاملتهم كدعوتهم للإسلام ومؤاكلتهم والحديث معهم بأمور خارج العمل كالبدء معهم بالسلام؟
لقد قرأنا في الأسبوع الماضي ما نقل عن الإمام أحمد وعن غيره من العلماء أنه لا يبدأون بالسلام ولا يرد عليهم، وذلك لأنهم عرفوا عنادهم وعرفوا تصلبهم تصلبا زائدا في مذهبهم، وأيسوا من رجوعهم ومن قبولهم الحق ومن تقبلهم لما يأتي في السنة. فكأنهم قالوا: ما دام كذلك وما دام هذا معتقدهم فعاملوهم أشد من معاملة الوثنيين المعاهدين أو نحوهم، لا تسلم عليهم ولا ترد عليهم السلام، ويكون ذلك تحقيرا لهم وإهانة وإذلالا لهم. ولكن ابتلينا في هذه البلاد وفي غيرها بكثرتهم وبأعداد كثيرين منهم، فيشكل على كثير من الإخوان معاملتهم وكيف يصنعون معهم. يقولون إنهم يدخل علينا أفرادهم ونحن نعلم بذلك، وإذا دخلوا علينا بدأوا بالسلام، أو ندخل عليهم وهم جلوس فلا بد أن نسلم، ولا بد أنهم يمدوا أيديهم للمصافحة. في هذه الحال نقول: عليكم أن تردوا عليهم ردا قاصرا بأن تقولوا عليكم أو وعليكم، وإذا سلمتم تقصدون بالسلام من في المجلس من أهل السنة أو من في المكتب أو من في الفصل من أهل السنة تقصدونهم، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس وفيه أخلاط من المسلمين والمنافقين واليهود فسلم عليهم، لكنه ما قصد إلا المسلمين. فكذلك أنت تقصد المسلمين من أهل السنة بسلامك. وأما التحدث معهم فأرى أنكم إذا ابتليتم بمجالستهم يكون حديثكم في العقيدة في فضل فضائل الصحابة وفي ميزاتهم وفي سبقهم وفي آثارهم، تستشهدون بالآيات التي تشهد بفضلهم والتي تمدحهم، وبالأحاديث التي في فضل الشيخين والتي في فضل بقية الصحابة، حتى يكون ذلك مكدرا لما يعتقدونه يكون في ذلك ربما يكون في ذلك ما يوهن معتقدهم، وإن كان الغالب أنهم لا يستمعون أو لا يتقبلون، وربما يشتكون إلى أن هؤلاء يطعنون في مذهبنا ويطعنون في معتقدنا، فنقول ليس في هذا طعن. إذا كنتم تنقلون وتتحدثون بفضائل الصحابة وبآثارهم فليس في ذلك فضل، وربما يهدي الله من أراد به هدايته منهم.
هذا السائل يقول: بلغنا صدور قرار هذه الأيام بتعيين 120 مدرسة رافضية في مدينة القويعية وما جاورها، فما دورنا تجاه هذا الأمر خاصة وأنهن يدرسن فتيات المسلمين ويختلطن بهن؟
لعله لا يكون ذلك، و لا شك أن تأثير نسائهم كتأثير رجالهم، فأن المدرس منهم إذا تولى التدريس يؤثر ولو على الأقل على المبتدئين أو يضعفهم ويقلل من معنويتهم. فقبل سنتين أو ثلاث سنوات كنت في المدينة النبوية والمدينة مليئة بأفراد منهم، تخرجوا من الجامعات ومن معاهد المعلمين وصاروا مدرسين، واختاروا القرى التي يغلب على أهلها الجهل، فتولوا تدريس الأبناء حتى أضلوا منه خلق كثيرا، والذي لا يطمعون فيه لا يدرسونه تدريسا يستفيد منه. فإذا كان مدير المدرسة وكذلك المدرسون الذين معه كلهم رافضة والتلاميذ كلهم من السنة، احتالوا وقالوا ادخل أيتها المدرس ولا تعلمهم شيئا مما يتصل بالدروس، بل تبحث معهم في بحوث أخرى وتذكر عقيدتك وتذكر ما أنت فيه وتعتذر عما يذاع وينشر، ولا تدرسهم، لا تعلمه كتابة ولا قراءة ولا إملاء ولا إنشاء ولا نحوا ولا عربية ولا فقها ولا حديثا ولا غير ذلك، وإذا جاءت النتيجة فنجحوهم كلهم وهم لا يعرفون شيئا. وهكذا احتالوا نجحوهم من الصف السادس وهم لا يحسن أحدهم أن يكتب اسمه، ولما انتظموا في المدارس المتوسطة وإذا هم لا يعرفون شيئا، وقد بلغوا السنة الثالثة عشر أو نحوها وزملائهم الذين في المتوسطات يعرفون، فحملهم ذلك على أن يتركوا الدراسة، وقالوا كيف نرجع في الابتدائي قد مضى علينا هذه السنوات. هذه حيلة من حيلهم. ولا شك أيضا أنهم يحرصون على أن يبثوا مذهبهم، يبثه رجالهم ونساؤهم. فعلى كل حال إذا سمعنا بأن هؤلاء النسوة سيتولون في التدريس في هذه المناطق التي هي من أهل السنة، فعلينا أن ننكر ذلك وأن نحرص على أن نردهم من حيث جاءوا، وأن لا يكون لهم ولاية حتى لا يفسدوا على المسلمين عقيدتهم. وقد سمعنا أنه في العام الماضي عين عدد كثير في الحدود الشمالية من المدرسات، وكان من آثار ذلك أن ابنة رجل من أهل السنة انقلبت شيعية وصارت معهم، ولما كان في يوم عاشوراء القريب اشتركت معهم وأخذت تخمش وجهها وأخذت تضرب نفسها، فاشتهرت بذلك، فكان من تصرف رئيس المدارس في تلك الجهات أن حكم بمنعها من الدراسة هذه تلك السنة، فاشتكى أبوها، فقيل له هذه عقوبة لك حيث أنك لم تردها على العقيدة الإسلامية وتركتها تنقلب ضدك وضد عقيدتك، وهذه واحدة والعدد قد يكون أكثر. وعلى كل حال يحذر المسلم من كيدهم حتى لا يفسدوا على ذريتنا عقائدهم، ولعله يكون هناك إن شاء الله مراجعة في هؤلاء حتى لا يفسدوا على أهل الفطرة فطرتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد عندي في العمل شيعة، فهل أعاملهم مثل غيرهم في الإجازات والحقوق أم أقسو عليهم؟ ونحن أحيانا نعرض عليهم أن يتبعوا الحق ويتركوا ما هم عليه من الضلال، ولكن بعضهم يخفي وبعضهم متشدد، فكيف نتعامل معهم فيما يرضي الله سبحانه؟
يكثر الشيعة في كثير من الدوائر الحكومية باسم أنهم مواطنون وأنهم متأهلون لتلك الأعمال فيتولون وظائف، وفي تلك الوظائف ما هو وظائف ذات أهمية، ومع ذلك ما دام أنهم قد تمكنوا فليس لأحد أو ليس في الاستطاعة طردهم وإبعادهم، يعني طردا ظاهرا جليا. يبقى أن يقال إن الحكومة في تفريقها لهم قصدت بذلك تخفيف شرهم، فإنهم إذا كانوا مجتمعين في مكان وملتزمين لما هم عليه في جهة من الجهات وهم يحقدون على أهل السنة، لم تؤمن غائلتهم ولم يؤمن شرهم وضررهم على من يليهم ومن عندهم، فكان من الرأي تفريقهم، أن يجعل هذان في هذه الإدارة وهذان في هذه المدرسة وهذان في هذه الوزارة وهؤلاء في كذا وكذا، ثم يرجى أيضا أنهم بامتزاجهم مع أهل السنة واختلاطهم معهم يشاهدون ما يدين به أهل السنة ويطلعون على ما يدين به أهل السنة، ليكون ذلك دافعا لهم أو لبعضهم إلى التحول عما هم عليه من المعتقد الباطل الذي تلقوه كابرا عن كابر. ومع ذلك نقول إن الحيلة فيهم ضعيفة، وإن التأثير فيهم قليل، وإن التائب منهم يكاد أن يكون معدوما، فإنهم قد تلقوا هذا المعتقد عن أكابرهم والتزموا التزاما شديدا بهذا الأمر، حتى صاروا يهددون من قبل ولاة أمرهم ومن قبل كبرائهم، يهددون أن يتحولوا عن معتقدهم. وإذا كان كذلك ولم نجد حيلة في ردهم فماذا نعاملهم به؟ أولا نظهر عندهم مدح الصحابة والثناء عليهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم وذكر مآثرهم وفضائلهم التي لا يقدرون على ردها، ونذكر المراجع التي تذكر ذلك. ثانيا نذكر أهل البيت وما لهم وما عليهم، ولا وبيان عدم الغلو فيهم وتحريم هذا الغلو الذي يصل إلى عبادتهم من دون الله. وثالثا نبين أن أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، ليس خاصا بعلي وذريته. رابعا نبين أن من غلا فيهم وصرف لهم عبادة الله فإنه يعتبر مشركا، وأن هذا الفعل الذي تدين به الشيعة أنه شرك، ولعل ذلك يكون مسببا لضعف معتقدهم الذي يدينون به. ومع ذلك نحاول تحقيرهم وإذلالهم وإهانتهم وعدم رفع معنويتهم ليشعروا بذلهم وعز الإسلام والسنة.
كان هناك مجموعة من الشباب في دورة، وكان معهم زميل في العمل رافضي، فاتفقوا على أن يذلوه بأن يكثروا الكلام عن الرافضة، وأنهم لا يكلمونه ولا يجلسون معه، وأخذوا يصرحون بذلك حتى جعلوه يعيش معهم طوال أيام الدورة وهو في حرقة وحنق. أحسن الله إليك، ما رأيكم في تصرف الشباب هذه الطريقة؟
لا بأس بذلك، فإنه أهل أن يهجر وأن لا يسلم عليه. قد مر بنا ما ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: لا يسلم على الرافضة ولا يرد عليهم السلام. ومعنى ذلك مقاطعتهم وترك مجالستهم وترك مؤانستهم وترك كل شيء يكون فيه رفعة لمعنويتهم أو إعزاز لهم أو رفع لمكانتهم، حتى يشعروا بهوانهم وذلهم، وحتى يعرفوا عزة الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، عند تطرقك للجيش الذي قاتل الحسين قلت إنهم مأمورون بحسب، ألا ينطبق على هذا الوضع قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
معروف أن الأمراء لهم هيبة، وكذلك الملوك يأمرون من تحت أيديهم من موظفيهم، ويقولون: اقبض على فلان، واقتل فلانا، واحبس فلان. وهذا الخادم أو المستخدم عندهم لا يستطيع أن يترك ذلك، بل يضطر إلى أن ينفذ أمره، لأنه يخشى على نفسه. لو امتنع هذا الخادم أو المستخدم من أن يقبض على فلان أو يقتله أو يحبسه أو يضربه أو يجلده، لوقع العتاب عليه ووقع العذاب عليه، وقال: إنك عصيت ولي الأمر، عصيت الخليفة أو وكيل الخليفة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الذي حملهم. وأيضا قد عرضوا عليه وقالوا له: نحن لا نريد قتلك، ولكن عليك أن تأتي حتى تبايع ابن زياد مبايعة تامة، لأنه وكيل عن يزيد على العراق، فمبايعتك له مبايعة. ولكنه امتنع من ذلك وأصر على المقاتلة إلى أن قتل، فله عذره ولهم عذرهم. وإن كانوا مخطئين بذلك، كان يعني عليهم أن يسعوا في الصلح أو يحرص على أن يمسكوهم من غير قتل أو ما أشبه ذلك.
ما رأي فضيلتكم بما أثر عن الحسن أنه يلحظ على معاوية رضي الله عنه 4 أمور: قتاله عليا وعهده لابنه يزيد، وقتله حجر بن عدي وأصحابه، واستخلافه زيادة.
هل المراد الحسن بن علي؟ فهو ما أدرك هذه الأمور. أو المراد الحسن البصري؟ فيمكن، لأنه أدرك أكثر هذه الأمور. ولا شك أن الحسن البصري رحمه الله كان من العلماء الذين وهبهم الله علما ووهبهم ذكاء وفهما، وله نظره وله اجتهاده. لا شك أنه قد أوذي من قبل الحجاج، وكذلك أوذي تلامذته في العراق، نالهم أذى، حتى شيخه الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكروا أنه أوذي أيضا من قبل الحجاج، ولكن كتب عبد الملك إلى الحجاج كتابا شديدا يعاتبه على أنه أسمع أنس بن مالك كلاما فيه شيء من الخشونة والشدة، عاتبه وأنكر عليه عتابا شديدا وقال إنه بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه طوال بقائه في المدينة، والذي فعل وفعل.